ولكن المهم هو الاستمرار على النية والثبات على النية. ما دام الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا، ما دام أنه هنالك شهيق وزفير عند الإنسان، هنالك احتمال تزلزل النية. الآن لو ذهبت إلى العلماء يقولون أن هنالك قوى وقدرات في داخل الإنسان تسمى بقدرات إعادة بناء الإنسان، يعني هذا الإنسان مهما كان بأي حالة لو وصل الإنسان، أخرج المعصومين من الأنبياء والأئمة ومن هم لهم العصمة الصغرى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لو نظرت إلى كل البشر، كل إنسان لو وصل إلى درجة رفيعة، نفس الإنسان قابلية التأثر والتغير موجودة في هذا الإنسان. لو هذا الإنسان وصل إلى قعر جانب الرذيلة والفساد، أيضا هنالك من الدرجات والقدرات التي أودعها الله في الإنسان القادر على التغيير، هنالك نسبة. طبعا الإنسان الغير متوغل في الرذائل يختلف عن الإنسان اللي تعامله مع الرذائل تعامل سطحي، وهكذا بالنسبة إلى الفضائل. إذن الإنسان إنما ينطلق من النية، نية الإنسان بداية العمل، انطلاقة العمل، يعني البداية في أي عمل نية الإنسان في هذا العمل. الأهم من ذلك هو الاستمرار. إذا صار عمرك 70 سنة أنت معرض إلى الزلزال، إذا صار 80 و100 و120 كل لحظة نية الإنسان معرضة إلى التزلزل. قد يسأل الإنسان كيف يعني أنه يتعرض إلى زلزال ويتعرض إلى هزة في نواياه؟ نعم، الآن الإنسان، أضرب لك مثال، لو بدأ بالصلاة قلت الله أكبر تبدأ الأفكار، أنت نيتك أن تصلي لله تبارك وتعالى، ولكن كم نية تدخل وكم فكرة تدخل في رأسك؟ إذا عندك سفر تفكر التذاكر متى أخذها، أشوف الحجز هذا في الانتظار ولا أوكي عامل، وبعدين على أي طيران، ولما أطلع شنو أخذ معاي، ليكن أمر على الصالون أنسى أمر عليه، ليكن عندي حاجة غرض ما وصلها، وإذا وصلت ما تشوف تنتهي من الصلاة. هذا إذا عندك عمل. فيما لو كان الإنسان له أعمال متعددة تشوف 10 و20 و30 فكرة تأتي، يعني ماذا؟ يعني الله أكبر. بمجرد أن تبدأ يبدأ الاهتزاز عند الإنسان. زين، هذه حالة لماذا؟ لأن الشيطان يوسوس، الشيطان للإنسان بالمرصاد. طبعا هنالك قدرات يذكروها العلماء، علماء النفس وعلماء التربية، أن الإنسان يتمتع بقدرات عملاقة من أجل السيطرة على نفسه. في اللحظة الأولى ما يصير، بالتمرين، بالمحاولة، بالتمرين والاستمرارية، التركيز المستمر. حتى غاندي كان إنسان، رجل معروف أنه إنسان كان جبان، هو يحكي عن نفسه يقول إلى بيته مكان ظلمة، غاندي يقول كنت أخاف أدخل هذا المكان، ولكن يقول عبر التركيز، عبارته عبر التركيز اللي ما أخذها من الآيات والروايات، لأن هنالك من يقول أنه أسلم أخذ هذه الروايات. شوف ماذا يقول، يقول عبر التركيز والإقرار والتقرير المستمر، التلقين المستمر، تحولت إلى إنسان من يخاف أن يدخل في غرفة مظلمة إلى أني أشق الطرقات في الغابات الموحشة بالليل في الهند. من وين صار؟ لا تقول هذا إنسان كان يصلي صلاة الليل ولكن الله أعطاك أنت كإنسان مع قطع النظر عن علاقتك بالشرع وبالله وإيمانك، أنت كإنسان عندك قدرات هائلة. مشكلة البشر أنه لا يستفيد من قدراته. عندك قدرات عملاقة تتمكن أن تصنع ما تشاء، ولكن مو بلحظة واحدة. يعني الآن أنا أريد أبدأ بصلاتي وأركز النية، أبدأ مرحلة اليوم وبكرة مرحلة، بعد شهر راح تشوف نفسك متقدم بمسافات جدا جيدة، وهذا انتصار وهذا نجاح. يوم اللي يدخل الإنسان للمدرسة إش كثر ما يخربط بعدين يوصل للنتيجة. مثل المكتشف والمخترع اليوم يفشل في 1000 محاولة ولكن 1100 يوصل إلى النتيجة. إذن أنت أيضا تريد تبدأ عملية جديدة. من هنا شوف النية وأهميتها. يقول الفقهاء أن الإنسان النية تؤثر على العمل، بمعنى أن فساد العمل، لأنه عندنا صحة العمل وعندنا قبول العمل. صحة العمل أنني أقرأ الركوع والسجود والقراءة والحمد والسورة كل أركان الصلاة وأديها بصورة صحيحة، هذه الصحة. ولكن القبول أمر إنما يتقبل الله من المتقين، وكل إنسان الله يتقبل من عنده. وإنما نيتك شنو النية اللي عندك الله يتقبل منك تلك النية. الآن ركز معي، ركز علشان تطلع ونطلع إن شاء الله بركات أهل البيت، نطلع بنتيجة. لذلك العلماء يقولون أن الإنسان لو بدأ بالصلاة وفي أثناء الصلاة أصاب حالة الرياء، صار مرائي، يعني أصلي علشان الغير يشوفون، علشان الغير يمدحوني، العلماء يقولون صلاته باطلة. مو قضية قبول ولا لا، غير صحيحة. هذه الصلاة لازم أعيدها من جديد، بمعنى أنه لو لم يعدها في وقتها وبعد الوقت لازم يعيدها قضاء، وإذا مات ولم يعدها لازم يصلوها عنه. صلاة برياء، يمكن واحد يغفل عن هذه المسائل الدقيقة، صلاة برياء باطلة. مو قضية القبول، غير مقبولة، هذا في جانب في مكانه، ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى إعادة. إذن هذه النية. نعم، إذا واحد صلى صلاة الليل ويأكل بنفسه يريد يخبر الناس أنا أصلي صلاة الليل، ما يقدر. هذه نية بعد العمل، لأن النية في 3 مواقع: قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. الآن واحد مثل واحد يقولون هذه الطرفة، يقولون واحد كان يريد يقول أنا أصلي صلاة الليل، شلون يقول للناس بأي طريقة؟ قال لهم واحد لما يصلي صلاة الليل غير يحس بعطش يا أخي، يعني لما أصلي صلاة الليل أقوم أعطش، يعني بس يريد يقول للناس أنه أنا أصلي صلاة الليل. زين، إذا حكى للناس أنه أنا أصلي صلاة الليل بعد ما صلى، نية بعد العمل، حكى أنه أنا صليت كذا وكذا، صلاته غير باطلة ولكن غير مقبولة عند الله. يعني هذا العمل بعد ما أدى ما كان فاسد، لما حكى للناس وتحول إلى رياء تحول إلى عمل باطل. إذن الرياء في أثناء العمل يفسد العمل، يبطله، ولكن الرياء بعد العمل يفسده ولكن لا يحتاج إلى إعادة. الأمور دقيقة. لماذا؟ لذلك الإمام زين العابدين ماذا يقول؟ اللهم وفر بلطفك نيتي. عبارة عظيمة، سلام الله عليك يا مولاي، يعطيك رسالة. أنت المؤمن يوجه نيتك، إذا رايح يمين إذا رايح شمال إذا مخربط بالطريق تصلي وأنت مو عارف، لا، الإمام يوجهك، يقول لك النية إذا أردت أن توجهها وجهها بهذه الطريقة. اللهم وفر، مو وفر نيتي، لا، اللهم بلطفك وفر نيتي، أو وفر بلطفك نيتي، يعني إلهي أنت متفضل علي، إلهي بلطفك وبعطائك وبكرمك إلهي وفر نيتي، يعني اعطني نية صحيحة. هذه النية لا تأخذني يمين شمال أروح للحج وأروح إلى السعي والعرفات وللطواف وأركض وأصعد وأنزل، بعد ذلك عملي ما محسوب لي. أروح أقدم عمل للآخرين، أسوي ما أسوي بعد العمل مو مقبول. لذلك عيسى ابن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام يقول للحواريين من أصحابه، يقول لهم صوموا وإذا صمتم ادهنوا وجوهكم. لماذا؟ لكي لا يعرف الناس أنكم صائمون. وإذا تصدقتم باليمنى اليسرى، لا تفهم بذلك، لا تعرف بذلك، شوف النية، لا تخبر الآخر أنا سويت. بمجرد ما تقول إذا ما أعطيك درجة 99 صار 25، إذا ما صار 5 نزلت مرتبتك ومنزلتك. النية دقيقة. لذلك الحواريين ليش حواريين؟ لأنهم مقربين. وسيأتي الحديث عن حواري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تقول حواري ليش؟ كما الحائر المقرب الذي يدور حول الإمام. لذلك مالك الأشتر، انظر إلى الروايات الواردة عن أمير المؤمنين في حقه وعظمته ومكانته، ولكن لم يكن من الحواريين. من هو من الحواريين؟ عمار بن ياسر، وكان أبو ذر وسلمان والمقداد، لأنهم من اليوم الأول كانوا مع أمير المؤمنين، لذلك إلهم عطاء وإلهم مكانة يختلف عن الآخرين. هذه النية كيف أفسرها وكيف أثبت النية؟ علي ألا أبتعد عن الغفلة. ترى كل إنسان في كل لحظة من حياته يتعرض إلى الغفلة. لازم ما تغفل، لازم ما تستصغر الناس. الآن إذا شفت إنسان شكله الظاهر مهزل، تتمكن أن تقول أنا عند الله أفضل منه؟ تقدر تقول هذه الكلمة؟ تقدر تحكي عن إنسان شكله ما يدل على أنه عنده إيمان، وتشوف نفسك تصلي صلاة الليل وتروح للمسجد وتحضر إلى الحسينية، إذن أنا أفضل عند الله؟ ما معلوم، يمكن هو هذا الإنسان يسوي عمل أنت ما تسوي. لذلك في الرواية الله تبارك وتعالى خاطب موسى بن عمران، قال يا موسى تأتيني في المكان الفلاني ومعك إنسان أو كائن أدنى منك، جيب لي واحد وياك أدنى منك في المنزلة والدرجة. راح إلى قومه، شاف واحد يشرب الخمر، لا عنده ديانة ولا عنده التزام ديني، قال إذن أخذ هذا الإنسان معي. راح عنده، راجي ودي فكر، إجينا وطلع هذا أحسن من عندي عند الله. أقول أنا نبي، أنا حجة الله، أنا خليفة الله، أنا أفضل. من يقول أنا أفضل؟ شنو الدليل على ذلك؟ أنا ما أعرف النية الباطنة للناس، أنا ما أعرف عملهم الباطن الغيبي، أمر بيد الله. قال لا، أترك هذا. بحث في قومه فخشى أن يأخذ إنسان يكون فيه شيء أفضل منه. راح إلى مكان آخر، إلى قرية ومنطقة ناس ما عندهم إيمان بالله تبارك وتعالى، دور فيهم، شاف أفسق واحد، واحد لا دين لا ديانة لا ولا شيء، راد يأخذ معه. رجع، هذه الغفلة عند الإنسان، راجع نفسه، قال إجينا وهذا عند الله أفضل مني، ما أدري ظاهرة أنا أفضل منه، أنا نبي ولكن عند الله ما أدري شنو الموازين عند رب العالمين. فترك، هو يرجع يذهب إلى المكان الذي قال الله له تبارك وتعالى تعال يا موسى في هذا المكان. هو بالطريق شاف كلب عقور، أجلكم الله، كلب أسود، قال عمي هو هذا الكلب أخذ وياي، خلاص ما لقيت واحد أخذ الكلب. راح على الكلب، أراد أن يأخذ، قال لا أعلم، قد يكون هذا الكلب أفضل مني، ما أدري شنو الموازين الإلهية، ما أدري نية العمل، ما أدري شنو هذه النية. لذلك تركه وذهب إلى المكان المعين. الله خاطبه، يا موسى لماذا أتيت وحدك؟ أنا أخبرتك أن تأتي بكائن إنسان غير إنسان، قال يا رب أينما ذهب وأينما نظرت قلت قد يكون أفضل مني، حتى الكلب العقور الأسود أيضا نفس الشيء. الله خاطبه: يا موسى لو جئت بالكلب لنزعت النبوة من عندك، لنزعت النبوة من عندك. شوف الموازين الإلهية، يعني كيف تقول أن هذا أفضل؟ لماذا؟ لأنه نية. اللهم وفر بلطفك نيتي. هذه النية لما تكون مخلصة لله، لذلك ماذا يقول الشيطان إبليس العدو اللدود لنا؟ ماذا يقول؟
قال فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
إخلاصك في نيتك، المخلص اللي عنده إخلاص في النية. الشيطان يقول على كلهم أني أتمكن إلا إذا واحد عنده نية مخلصة، إذا عنده إخلاص في عمله، إذا عنده إخلاص في نيته، فأنا لا أتمكن من أقدر على الكل، أقدر على كل الناس، ولكن إلا على المخلص، المخلص اللي عنده نية طيبة. لأنه الظاهر كل إنسان يتمكن أن يكون ذو ظاهر جيد، ولكن الباطن، هذه النية الباطنية ما أقدر. اليوم ليش أقول لك هذا الشيء؟ إذا واحد أساء إلي أنا عفوت عنه، هذا العفو هل هو لأنه باكر عندي شغل وياه، لأنه عندي مصلحة وياه، لأنه أريد باكر جاه من عنده؟ فإذا العفو من أجل ماذا؟ ليس من أجل الله. بالظاهرة جميل أني عفوت عنه، ولكن روح إلى عمق شي يطلع من أجل مصلحة. أسوي إحسان إلى إنسان، أسمع أنه مريض، أروح للمستشفى أودي له باقة ورد وأروح عنده وأسأل عنه. كل إنسان يشوف هالموقف يقول عظيم، ما في أحسن من عنده، ولكن في قلبي بكرة عندي معاملة أريد يوديها المعاملة ومشي شغلة، عندي قطعة أرض أريدها، أريد أحصل على إجازة، أريد من عنده شغلة يسويها. إذن هذا العمل ظاهره جميل، ولكن عمق وين؟ هذا العمق من يدري به؟ لا أنت تدري، ولا أنا، ولا الآخرين، الله يعلم بذلك. لذلك الإنسان اللي عنده إخلاص في نيته الله يرفعه، يصعده، يرفعك بمقدار ما لك من الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، الله يرفعك. الشيخ عباس القمي ذكرناه على عشرات السنين هو تحت التراب، ولكن ذكره على ألسنتنا. لماذا؟ لأنه كان مخلص مع الله. عند كتاب مفاتيح الجنان ذكرنا عنه أول ليلة، الآن أذكر لك عن كتاب آخر اسمه منازل الآخرة. ما زال الكتاب مطبوع، يمكن مئات المرات طبع هذا الكتاب. كان في قم المقدسة عند والد اسم الحاج محمد رضا. هذا يوم من الأيام الشيخ عباس القمي معروف مو خطيب، وإنما محقق ومؤلف وباحث يكتب، ولكن ما عنده خطابة، ولو أنه البعض من العلماء يقولون كان يخطب عند الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، وأيضا كان عند السيد حسين القمي كان أيضا يحاضر، ولكن ما كان خطيب معروف. والده الحاج محمد رضا رجل من الكسبة، رجل من الناس العاديين، ولكن إنسان مؤمن. هذا كان يروح إلى مسجد الآن موجود في قم، مسجد الإمام الحسن العسكري، يروح هناك سلام الله عليه، يحضر في المسجد ويشوف خطيب يتحدث بأسلوب جميل ولطيف وبيده كتاب ويقرأ. راح إلى ابنه الشيخ عباس، قال له: ابني ليش أنت ما تصير مثل هذا خطيب؟ الآن أنت تكتب كتب، هذا إنسان خطيب ويتكلم قصص جميلة وروايات جميلة، زي أنت ليش ما تتعلم وشوية تزيد معلوماتك؟ هذا أنا شفته يقرأ على كتاب وهو خطيب جيد. تدري شنو كان يقرأ؟ كان يقرأ كتاب منازل الآخرة مال الشيخ عباس القمي. أبوه ما كان يدري، أبو ما كان يدري أن هذا الخطيب يقرأ كتاب ولده. شو يقول له الآن واحد من عندنا إذا كان شو يقول له؟ يقول له يبا هذا كتاب يقرأ فيه. أبدا ما قال له هالكلام. قال له إن شاء الله ادعوا لي أبا علشان أوفق لهذا العمل. ما قال له أنه هذا اللي تسمعه كله أنه كتابي هو يقرأ في كتاب منازل الآخرة. لذلك الله رفعه وصل إلى هذه الدرجات. حتى في الحيوانات الإخلاص، المسك من وين؟ من الظبية، نوع من الغزال، مو كل الغزال، نوع من الغزال عنده تحت بطنه يصير شيء مثل الفأرة، مثل الفأرة يسموها، يجتمع الدم ويتحول إلى مسك ثم بعد ذلك يسقط. احنا ناخذ المسك جاهز ولكن أصوله ما ندري من وين. خلي أرجعك، أساس المسك من وين؟ من وين؟ من إخلاص هذا الحيوان. تسأل كيف؟ حتى في الحيوان. نعم في الحيوان. لما أهبط بالنبي آدم على نبينا وعلى آله وعليه السلام، أهبط به إلى الأرض، جاءت الحيوانات تسلم على نبي الله. من جملة من جاء إليه جاءت الظبية، جاءت إلى نبي الله دعا لها ومسح عليها. من ذلك الوقت اللي النبي آدم مسح على هذه الظبية على هذا النوع المعين، وإذا صار بها رائحة المسك، صار بها رائحة المسك، فخرجت ذهبت. لما راحت لم بقية الغزلان والظبية شافوا عندها رائحة معينة. من وين هذه الرائحة؟ قالوا رحنا إلى نبي الله آدم وسلمنا عليه ومسح علينا ودعا لنا، فمن ذلك الوقت صارت هذه الرائحة. فإجوا هم أيضا، هذه المجموعة الثانية، إجوا عند نبي الله سلموا عليه ومسح عليهم ودعا لهم، ولكن ما فيش رائحة. ليش؟ لما سألوا قالوا لأنه لما نحن ذهبنا إليه، لأنه حجة الله، لأنه نبي من الأنبياء، لأنه مرسول من قبل الله، ذهبنا لكي نحييه، ولكن أنتم من أجل ماذا ذهبتم؟ من أجل المسك، فلم تحصلوا عليه. شوف الإخلاص، إخلاص الإنسان بمقدار ما ترفع المستوى، بمقدار ما يكون عملك فيه إخلاص لله تبارك وتعالى. لذلك تنظر إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الآن إذا أردنا أن ننظر إلى خاتم الإمام أمير المؤمنين بمعايير مادية، تنظر أنه خاتم، ولكن لأنه بيد علي، الله أنزل قرآن يتلى في علي ليلا ونهارا. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب مخلص، مو بس قرآن ينزل فيه، لا، وأنما يثبت الولاية والإمامة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن خاتم في معاييرنا المادية ما إلى قيمة، ولكن لما دخل بيد علي صار إلى قيمة. ليش؟ لأن علي له قيمة، كل من يلتصق بعلي يصير صاحب قيمة، ولكن قيمة حقيقية لما تكون النية واقعية، يكون صدق في الانتماء إلى أمير المؤمنين، لا الظاهر، وإنما انتماء حقيقي لمدرسة أمير المؤمنين. لذلك ترى أنه يأتي واحد آخر ويصدق أكثر من 60 خاتم، ينزل القرآن يقول لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا الفرق. لماذا؟ ماكو صدق، ماكو إخلاص. بمقدار ما تكون مخلص لله تبارك وتعالى، ركعتين، الرواية تقول عن رسول الله من صلى ركعتين فيهما مخلص وجبت له الجنة. ركعتين بس ما فيها رياء، وإنما فيها إخلاص. أي عمل خلي أصبعك عليه وأنت مخلص، الله يرفع هذا العمل، يجعل فيه قيمة ويصل. وأهم من هذا كله، إبليس ما يقدر عليك. الشيطان اللي قاعد لك ركبة ونص، الشيطان اللي دائما يبحث عنك ويدور لك زلات ويدور لك نقائص ويدور لك مشاكل، الشيطان ما يقدر عليك. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الراوي: جاء إلى الكوفة، دخل إلى بيت رجل اسم المسيب، ولكن كان مؤمن، كان رجل مخلص، رجل صادق مع أهل البيت. كان عندنا بقاية شجرة نبق كنار ها؟ ولكن يابسة. اجل الإمام سلام الله عليه من دون ما يتكلم شيء، اجل الإمام الجواد سلام الله عليه، جاءوا بالماء، توضأ الإمام تحت الشجرة، توضأ هناك الإمام، وبعد ذلك راح وقف الإمام وصلى، صلى وخلفه، صلى صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإذا بالناس يشوفون هذه الشجرة اليابسة أينعت وأعطت ثمارها. عظمة الإمام الجواد، أهل البيت يحيون الكون لو كان ميتا، يجعلون الجبل ينطق. أهل البيت قدراتهم، ما نتكلم في الإمام الجواد أعظم من هذا، ولكن أقول إخلاص هذا المسيب، إنسان مؤمن مخلص، اجل الإمام توضأ علشان هذا اللي عنده شوية عقيق، عقيدة مهتزة، شوية مرتجة عقيدته يصلحها. لذلك أكلوا تلك الليلة، أنت حسبها كم دقيقة؟ ربع ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة صلاة المغرب والعشاء، روح ساعة عمي، يعني شجرة أينعت وأثمرت وأكلوا ثمرة من دون نوى. نوى ما كان فيها بعد، ليش؟ لأن فيها بركة الإمام الجواد. الشيخ المفيد رضوان الله عليه يقول: رحت إلى الكوفة، دخلت ذلك البيت وأنا أكلت منها، فعلا كانت فيها ثمار من دون نوى. هذا من وين؟ هذا الإنسان الذي يخلص لله تبارك وتعالى، الإنسان الذي يقدم عمل، تبدأ بالصلاة، تجي للمجلس، حاول تطهر عملك، حاول تنقي عملك. الآن البعض ينتظر أن المجلس يبدي بعد بنصف ساعة أجي، ما سوينا شيء، لأن المجلس بتسلسل، أجي أحضر. لذلك في الرواية الإنسان الذي يذهب إلى المسجد قبل الأذان له منزلة. يا أخي روح للمسجد قبل الأذان، يقول لا بعد ما أذن، هو هذا المهم، قبل الأذان أذهب إلى المسجد، أخذ بيدي مصباح، أذكر الله، أستغفر الله، أحمد الله، أشكر الله، أسبح وهلل لله تبارك وتعالى. زين لازم إحنا نروح نلحق على الركعة الأخيرة، لازم نروح على الركعة الثانية، ليش ما أروح قبل وأخذ القرآن أتعامل مع ربي؟ هذه معاملة، هذه أخذ وعطاء. ليش بالحسينية ما علم نفسي أنه أجي قبل المجلس بعشر دقائق بربع ساعة؟ إذا صار مؤمنين حتى عند الأخوات المؤمنات، بيدك مصباح، سوي تسبيحة، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه، أسوي استغفار. بعد أعطيك عن الإخلاص أكثر، يشوف الله كيف يرفع الإنسان المخلص. لما تنظر إلى يوسف الله ماذا يقول عنه؟ يقول: إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، يعني ماذا؟ يوسف وصل إلى مرحلة أنه كان ألقوه في البئر، هو صبي صغير، أخرجوه وباعوه إلى جاء العزيز واشترى يوسف، اشتراه وجعله عنده وهو صغير، وامرأة العزيز، هذا الصبي بدأ برعايتهم وعنايتهم، كبر كبر، معزز مدلل، كبر صار شاب، وإذا بامرأة العزيز فتاة جميلة، يسمعون الشباب، فتاة في قمة الجمال، وكانت هي ملكة، مو بس جميلة، كانت ملكة وكانت فتاة. وكان اليوم شنو اكو وسائل؟ هذول الحريم اللي يطلعون برا ما يخافون من رب العالمين، يخلون احمر واخضر ووردي وبرتقالي، كل هالالوان، كل شيء موجود عندها، يعني ماكو ميك اب ما موجود عندها، ماكو ادوات تجميل ومساحيق ما موجود عندها، عطور فوق ما تتصور، انها كانت بمنتهى الجمال والاغراء، جاءت إلى يوسف، خلت يوسف في رأسها، وهذه المصيبة الكبرى جعلته في رأسها، أغرمت بهذا الشاب. الحب ترى مو هسه من وقته، من ذاك الوقت الحب كان موجود، ولكن انظر إلى هذا الشاب، انظر إلى الفتى. شبابنا يسمعون، كل إنسان في هذه الدنيا يتعرض لزلة، كل إنسان يتعرض لغرائزه، كل إنسان يتعرض لشهواته، كل إنسان يتعرض لوسوسة الشيطان. حتى إذا زلق، إذا زلق الإنسان رجع نفسه، استقيم، ارجع إلى رشدك، ارجع إلى تقواك، إلى علاقتك بالله تبارك وتعالى. جاءت إليه وراودته عن نفسها. تعرف شنو كانت هذه؟ دخلتها مو بغرفة، دخلتها بسبع بيبان، وأكو رواية عشر بيبان، يعني بغرفة، ببطن غرفة، ببطن غرفة، هاي غير شغلة. إلى أن دخلتها في ذلك المكان، أغلقت الأبواب وراودته عن نفسها وقالت هيت لك. يعني الشيطان في القمة، جمال هي جميلة، ولكن عشقت وصار حب وصار غرام. تفتح بيوسف عليه السلام، تحكي بيوسف، تنام تفكر به، تأكل تفكر به، تمشي تفكر به. إذا تعرف اليوم الحب وأبعاده والعشق، كانت زليخة امرأة العزيز وصلت إلى القمة من عشقه وغرامه. تدري شنو الغرام؟ لذلك سكرت الأبواب ودته مكان سبع غرف، يعني بغرفة بسبع غرف، هذا من يوصل له بعد؟ ولكن وراودته عن نفسها شنو؟ وقالت هيت لك. شوف العبارة، اسمع أيها الشاب، تتعرض اليوم على الشاتينج، على المسنجر، انت بمنتدى، داخل على الانترنت، طابب مجمع، ماشي بالشارع، تمشي على البحر. حتى اليوم الشاب المؤمن اذا يمشي عدل، تشوف اليوم البنت وبعض البنات تتجرأ، اليوم تتجرأ يمكن. وبعدين يا للأسف، يا للأسف، ابن ولد عمره 13 سنة مراهق يرقم بنات عمرهن 10 و11 و12. شو الوضع صاير عندنا؟ شو الجرأة هذه؟ تشوف بعد هذا تو رائحة الحليب بحلجة موجودة، تشوف هذا البطل وهذا اللي متربي يجب كل جرأة، كل جرأة الكبرى هذا بعده، ومسوي قنفذ براسه، شعره مطيره بهذا الصوب، شعره بذاك الصوب، يروح للحلاق للصالون يقول له سوي لي هالسشور لي على هالطريقه، يسشور له يقول له ما عجبني، يلعب بخلقته، علشان شنو؟ وين؟ وين تبي توصل؟ لمن توصل؟ انت اجمل من يوسف؟ وين شو تريد تسوي؟ تعدله وتغيره؟ شو تريد تسوي بعد؟ تبي تحف؟ حف، وبعد؟ شيل بالخيط؟ شلت، وبعدين؟ وين تبي توصل؟ أنت مو أجمل من يوسف، يوسف إلى جمال خارق، لأنه جمال رباني. القرآن والروايات والأخبار تتحدث عن جماله، لذلك امرأة العزيز فما تخلي عينها على أي واحد، مو واحد جئكر بطقة تخلي عينها عليه، لا تنقي عدل وعارفة شنو منقية هي. ولكن يبقى كانت في منتهى الجمال. أنا أقول للشاب الله معطيك جمال ومعطيك رشاقة ومعطيك جسم حلو، لا توجهه بالحرام. أنت البنت الله تبارك وتعالى أعطاك جمالا وخفة وأنوثة، لا تصرفيها في الحرام. ليش احنا اليوم ما نقدر نصبر، ما نقدر نتحمل شوي؟ الإنسان يقاوم، مو أشوف واحد حلو أضعف، أذوب أمامه، أشوفه بالتلفزيون أرد أشوف قال التلفزيون، أو أروح أخذ صورته. إنسان مؤمن، إنسانة مؤمنة تروح إلى داره وغرفته خال صورة فنانة فنانة، هذا بمرضات أهل البيت. شوف نيتنا العاطلة. لذلك كل ما تقول يا الله، الله يضربنا على راسنا أكثر، كل ما يقول يا الله كل ما تجي علينا مشاكل أكثر. لذلك يوسف كان في قمة الجمال، وكان غرام زليخة بالقمة، وأغلقت الأبواب وسحبته، شوف سحبته، ولكن وراودته عن نفسها. وقالت هيت لك. اذكر أيها الشاب دائما، قال معاذ الله، اذكر هالكلمة بس. كل ما يصير الشيطان أمامك، كل ما يصير عندك إغراء، اذكر الكلمة، قل معاذ الله، ما أسوي هذا العمل، أعوذ بالله. تذكر رب العالمين، فهو ابتعد. لذلك الرواية تقول أنه لما جذبته بحقد بغضب لأنه ما استجاب لها، وكان هنالك صنم مثل ما سامع، فنظرت إليه استحت من عنده، راحت جابت قماش تغطي الصنم، قال لها هذا صنم لا يعقل ولا ينظر ولا يسمع، وأنا بين يدي جبار السماوات والأرض، ألا أخجل من الله؟ ألا أستعي من الله تبارك وتعالى؟ ولكن ماذا الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخرج مسك الثياب فقدته من دبر من ورائه، بس طلع برا شاف العزيز أمامه، قالت له العزيز أنه أراد بأهلك سوءا. الآن صرت أهله، قبل أنت متزوجة وعندش بعل، وهكذا تخونين الله تبارك وتعالى، الآن يوم اللي هرب من عندك، شوف الانتقام، وألقوه في السجن، ولكن من أجل إيمانك تتحمل. الله شو يعطي شهادة؟ الشهادة يعطيه ليوسف ماذا؟ شو يقول له؟ يقول إنه من عبادنا المخلصين، هذه شهادته، هذه المعادلة، أكبر معادلة. اللي الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله أعطاه شهادة، قال له أنت من المخلصين، اللي ما قدر عليك الشيطان، هذه تجربة إنه، وهذه مدرسة يوسف وشبابه وجماله وجمال زليخة. ولكن الله، أي الإنسان اللي يكون مخلص لله تبارك وتعالى، إذا أخلصت النية حتى في المواقع الصعبة اللي تمر عليك، الله يخلصك، يطلعك من عمق المشكلة، توقع بمصيبة، توقع بكارثة. أنا كل إنسان ما زلت أقول أنه غير معصوم يعرض للخطأ، إذا زل الإنسان ووقع في الخطأ وأنت مخلص، الله ينتشلك يخلصك. إذا وقعت في مصيبة يفتح عنك، بس ابتعد عن الغفلة، حاول هذه النية، نية الإخلاص، كن مع الله، من كان مع الله كان الله معه. اتأمل بس بهالكلمة، بس هالكلمة، أن تكون مؤمنا ومع الله، شوف مهما يعمل الإنسان الله يفتح له صفحة جديدة. يعني أكو أكثر من الحر ابن يزيد الرياحي، جاء فصد الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله. لا تتصور، ترى اليوم الحر إنسان، عمل اللي قام به اللي اجى أمام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وصد ابن بنت رسول الله، مو عمل بسيط، صد الإمام، وقف أمامه، ما خلى الإمام يدخل إلى الكوفة، مو تتصور يوم ولا يومين ولا ثلاثة، أيام عديدة صده. ولكن لما نقول النية هذه، البعض يقول لك شو يقولون، يقول لك الإنسان الأعمال بالنيات، يقول لك أنا ما أصلي حسب نيتي، هذا وين طالع الكلام هذا؟ نية المرء خير من عمله، يعني ماذا؟ يعني إذا عمل تسوي ما بنية، هذا العمل غير مقبول، المهم أن تكون فيه نية، هذه النية، نية مع العمل، وإلا نية من دون عمل هذا لا يسمى بشيء وما لقيمة. لذلك الحر ترى على وضعه، جاء إلى الإمام الحسين، وقف أمامه، بعدين شوف النية الصالحة، ليش؟ لأن الحر هو وداخل، هو وطالع من الكوفة، يقول كأنني أسمع صوتا، وأن هنالك صوتا ومنادي ينادي يا حر أبشر بالجنة. تعرف ليش هذا النداء اجى عنده؟ تعرف ليش؟ لأنه كان مخلصا، النية كان عنده نية طيبة، نعم سلوكه كان خاطئ، ولكن النية غلبت على سلوكه فحولته فغيرته. لذلك المهاجر ابن أوس يقول إلى الحر شوفك متردد، لو سألوني عن أشجع العرب لما عدوتك، فيقول له ماذا يقول له الحر؟ يقول يا ابن أوس إني أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا. أيها الشباب، هذه كلمة لكل شاب. الإنسان يعرض دائما للجنة والنار. قل كما قالها الحر: أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا. أبدا ما أبدل الجنة بأي شيء. لذلك ضرب فرسه وجاء عند أبي عبد الله الحسين. ولكن شلون اجى عند الحسين منكسا برأسه مطأطئا برأسه؟ قال له الإمام الحسين: من أنت أرفع رأسك؟ قال: يا ابن رسول الله، أنا الذي جعجعت بأهلك وبك وبأهل بيتك إلى هذا المكان. قال: من أنت؟ قال: أنا الحر. قال: أنت حر كما سمتك أمك. قال: يا ابن رسول الله، هل لي من توبة؟ قال: بلى، إن تبت تاب الله عليك. لذلك اجى الحر وكان بين يدي أبي عبد الله، ولكن عند شيء في داخله يغلي. قال له: سيدي أبا عبد الله، كنت أول الخارجين عليك، أريد أن أكون أول المستشهدين بين يديك. وفعلا لما تنظر إليه، أول رجل خرج الحر ابن يزيد الرياحي قاتل مقاتلة الأبطال. لما سقط على الأرض، منه اجي عنده؟ اجي عند الحسين. هذا أبو الغيرة، أبو الحمية. تنظر الوفاء، تنظر إلى الإمام الحسين. إجا جلس عنده، وضع يده على رأسه، شاف الإمام الدماء ينزف دما، فشد على رأسه بقماشه، سد بها رأس الحر، وقال له: أنت حر كما سمتك أمك. لذلك لفظ أنفاسه واستشهد الحر. ما مرت إلا ساعات وإذا بأصحاب الحسين مجدلين على الأرض، وهكذا الإمام وأهل البيت والأصحاب. وإذا بعد المعركة جاءوا لكي يقطعوا رؤوس أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين، فلما وصلوا إلى الحر بنو أسد قالوا: لا والله، لا يقطع رأسه ونحن هنا بين يديكم. جاءوا بنو رياح وحملوا جسد الحر لكي ينقلوه إلى مكان آخر. أم المصائب زينب مولاتي وين واقفة؟ واقفة على باب الخيمة، نظر إلى الحر، حمل على الأكتاف، عينها مر على الحر، ومرة تنظر إلى أبي عبد الله على الرمضاء. العشيرة شالت بحر الضيرة، العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة. اي والله، بس ظلوا الماعدهم عشيرة، بس ظلوا الماعدهم عشيرة، ضحايا على الترب من غيره. لما سقط أبي الحسين نظرت إلى عمتي زينب تقوم تارة وتجلس أخرى، وتحط التراب على رأسها، وهي تنادي: وأخا وحسينا، جلى
ثبتت عند أبي عبد الله قالت أأنت الحسين أخي أأنت ابن والدي أأنت حمانا أأنت رجانا ما سمعت جوابا تقول لأخي أبا عبد الله أقسم عليك بجدي رسول الله إلا ما كلمتني يا نور عيني ما سمعت جواب أخي أقسم عليك بأبي علي ما سمعت جواب لأن الإمام مشغول بجراحاته ولكن جابت لإسم هزة الحسين من مكانه لأن هذا الإسم بلوعة بألم بمصيبة شنو قلت له قالت أخي أبا عبد الله يا أقسم عليك بأمي فاطمة إلا ما كلمتني يا نور عيني تحرك الحسين من مكانه مسح الدم والتراب من وجهه قال أخي زينب لقد كسرت قلبي وزدتيني عما فوق أمي أخي أرجعي إلى الخيام واحفظ لي أطفالي وأيتامي تقل نبعاني يا نبعاني لباري لك عيالك وبراقي لسجد لك أطفالك يا بي يا خوي الموت لا يرضى بذلك يا رحمة رأيك أنا من أنا يا لو أنصف الدهر الذي عادانا
من الأسرار المهمة لقضاء الحوائج هو هذا الذكر الوارد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف يا محمد ويا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني أعيد مرة ثانية يا محمد ويا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني شوف العناية أكو أسماء الرسول الزهراء أمير المؤمنين ولكن ما تقول أدركوني تقول أدركني لأنه إمام زماننا دائما توسل بالإمام ودائما قل يا أبا صالح المهدي الإمام يحضر وأيضا يستجيب لك ويقضي لك حاجتك إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج
أن ندعو لإمام زماننا يكفي هو دعاء للإمام الحجة فضل كل الحوائج يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم
لقضاء الحوائج شفاء المرضى الله ان شاء الله يفرج عنا ويكشف هذه الامه عن هذه الامه بتعجيل فرج امام زماننا
بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضى واضطر إذا دعا. يا الله أما
يا الله جميعا شردك إلى السماء كل المضطرين
أما يجيب
يا الله
أما يجيب
يا الله
أما يا كاشف السوء
جميعا
يا حبيبا من لا حبيبا يا طبيبا من لا
يا الله
يا راحما يا ربي يا ربي يا ربي اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض عنا إمام زماننا يا الله وفقنا لنيل رضاه اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لحوائج المحتاجين شافي مرضاهم سيما المنظورين اجعل هذا البلد آمنا وارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم كن لوليك الحجة والعشاق الحج وينهم صلواتك عليه في هذه الساعة وليا وتمتعه فيها طوي برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة.